السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء العاشر. ما هو التشهد الأول الذي نقرأه في الصلاة؟ والجواب: التشهد الأول هو ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم. ومن ترك التشهد الأول عمدا فصلاته غير صحيحة، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، وهو التشهد الأول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته. ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا. سؤال: ما حكم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير؟ والجواب: الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة. أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير؟ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كما ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. خرجه البخاري ومسلم. وعن كعب بن حجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة، إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروعة. سؤال: ما هو التورك وأين يكون في الصلاة؟ والجواب: التورك أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. والتورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان، ويكون في التشهد الأخير من صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر. سؤال: متى يكون التكبير في الصلاة؟ والجواب: التكبير في الصلاة هو قول الله أكبر، والمشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهما، فيبدأ التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه. والأصل في التكبير هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، فلم يرد دليل شرعي يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خرجه البخاري. سؤال: أين ينظر المصلي في حال قيامه وركوعه وسجوده؟ والجواب: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة، وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض، وأما في حال قيامه فينظر إلى مكان سجوده. والله أعلم. سؤال: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود؟ والجواب: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي، بل هو صفة من صفات المؤمنين، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حال التشهد، فينظر موضع إشارته في التشهد، وأما تغميض العينين فغير مشروع في الصلاة، بل هو مكروه. سؤال: هل يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح؟ والجواب: لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين الغائط أو البول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم. والحكمة في ذلك، والله أعلم، أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وكذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة، وأما إذا دخل في الصلاة وهو غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. سؤال: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ والجواب: ورد النهي عن الالتفات في الصلاة، وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. خرجه البخاري. فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا يجب الإعادة على من التفت في صلاته، لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة. السؤال: إذا شرع المصلي في صلاة الفريضة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟ والجواب: نعم، يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه أهل السنن. وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة. سؤال: إذا عطس المصلي في الصلاة أو تثاءب فماذا يفعل؟ والجواب: من عطس في الصلاة يحمد الله للعطاس، ومن تثاءب لا يستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه لعدم ورود ذلك، ولا يجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته، ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية ابن الحكم السلمي أنه لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟ والجواب: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي، ولكن لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة بالأصبع محافظة على صلاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ فقال: يشير بيده. رواه الخمسة. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ويشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد وصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. متفق عليه. سؤال: ما حكم كف الثوب في الصلاة؟ والجواب: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. متفق عليه. والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقع في مصلاه. سؤال: ما حكم التفكير في بعض الأمور التي ليست من جنس الصلاة داخل الصلاة؟ والجواب: الصلاة صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصاب فيها الإنسان من الهواجس والتفكير، وعلى من أصيب بذلك أن يدفع عن نفسه الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق له الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه، وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سؤال: ما حكم الشرود الذهني في الصلاة بغير إرادة الإنسان؟ والجواب: ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى من كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة. فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته، ولا يستسلم للشيطان ووساوسه، بل عندما يعرض له الشيطان يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزف، فإذا أنت أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة، فإن قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. خرجه مسلم. سؤال: ما حكم وضع اليد لصد التثاؤب في الصلاة؟ والجواب: وضع اليد على في الإنسان عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بقوله: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. سؤال: ما حكم القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة الوتر؟ والجواب: القنوت في الوتر مستحب، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذم من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. خرجه أبو داود والترمذي. أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع، بل هو بدعة، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها، فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم. والأكثر أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية. أما اتخاذه دائما في صلاة الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم، لأن ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في أحاديث ضعيفة. لا يحتج بها. وعن سهل وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. رجوا أحمد والنسائي والترمذي. سؤال: ما صفة التورق في الصلاة وأين موضعه؟ والجواب: التورق سنة في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية عن أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. سؤال: ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام؟ والجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الأخير. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أخرجه مسلم. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له حين قال أبو بكر: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وغير ذلك من الأدعية التي وردت في السنة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.